بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الشروع في الدرس، مسألة السؤال الذي سأل عليه الأخ، وهو طالب العلم المتمكن، هل يبدع أو يكثر؟ أحببنا زيادة تنبيه، بعض الأمور معلومة عند الناس ضرورة، يعني يستطيع أي مسلم أن يحكم فيها، مثلا الساحر يستطيع المسلم أن يقول هو كافر، أن الله عز وجل يقول ما علم أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، أن يسب الله يستطيع أن يسب أن يحكم على الكفر أي إنسان، كذلك من يقول بخلق القرآن، من ينكر الصفات، هذه أمور أصبحت معلومة عند المسلمين. فمثلها مثل مثل قطع الصلاة كذلك، يحكم عليه أنه كافر أو فاسق، كذلك صيام تارك صيام رمضان قد يحكم عليه مسلم يقول هذا رجل فاسق هذا ما يصوم رمضان. فهناك أمور معلومة أصبحت معلومة عند سائر المسلمين يحكمون فيها، ما ليست شرطا أن لا يحكم بها حتى يسأل العالم، أنها أصبحت معلومة عند سائر المسلمين. وأما المسألة التي تحتاج إلى مجتهد، ما كانت من المسائل الاجتهادية، مسألة اجتهادية لا يحكم فيها إلا من له أهلية الاجتهاد، والتقييد بأهلية الاجتهاد هو الذي ينبغي، ما يعلق بمتمكن أو غير متمكن. الضابط أهلية الاجتهاد كما قيد العلماء في باب أصول الفقه باب المفتي، وذكروا أنه شرطه أن يكون مجتهدا، المفتي شرطه أن يكون مجتهدا، ثم بيّنوا الاجتهاد بضوابطه كما هو معروف في كتب الأصول. فيشترط في من تكلم في مسألة سواء بالفتيا في الطلاق في البيوع في الحج في غيرها، أو في مسائل الدعوة في الجرح والتعديل والحكم أيضا بالتبديع أو التكفير، ما كان منها غامضا يحتاج إلى اجتهاد، يشترط في المتكلم أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا سواء اشتهر باجتهاده بين المسلمين صار من المجتهدين المشهورين، أو كان مجتهدا بتزكية العلماء كما ذكروا ذلك في كتب المصطلح، وصحح استغناء الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنة. فمن كان مشهورا بالاجتهاد قد صار من نفسه مشهورا كفاه عن التزكية، ومن لم يكن مشهورا يحتاج إلى تزكية العلماء أنه من أهل الاجتهاد، أنه أهل الاجتهاد والفتيا والبيان. فالتقييد لا يكون متمكن أو غير متمكن، التقييد يكون بمن كان له أهلية الاجتهاد. بهذا يعني ما يحصل إن شاء الله خلاف بين الأخوة إذا تبين ذلك، الأمر أصبح واضحا مثلها مثل الفتوى، من الذي يفتي؟ بعض المسائل قد يفتي بها أي مسلم، أي مسلم لو قلت له شهر رمضان من واجب صيامه أو ليس واجب، هل هذا يحتاج إلى عالم من العلماء؟ يعني نعم العلماء قد بيّنوا ذلك بلا شك، لكن هذا يعرفها حتى أي مسلم، ممكن أي مسلم يقول هو واجب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس وذكر الحديث، لكن مسائل لا تحتاج إلى اجتهاد، جمع بين أدلة، فهم للدليل، تنزيل الأدلة على واقعة معينة أو تنزيل الأدلة على شخص معين، هذه الذي تحتاج إلى أن يكون عنده أهلية في الاجتهاد، والله المستعان، بضوابطه المعروفة في كتب في كتب العلماء، ومنها كتب أصول الفقه والمصطلح. يقول صح عن ابن سيرين أنه قال في الحيض النساء أعلم بأنفسهن في ذلك، قالها جماعة من العلماء هذه العبارة، أي مقصودهم أي أعلم بصفات الحيض وإقباله وإدباره وما شابه ذلك، وليس المقصود أنهن أعلم بأحكام الحيض، هناك أحكام تغمض على كثير من النساء، لكن المقصود إقباله إدباره صفات الحيض فهم يعلمون ذلك. يقول هل الديدان التي يحس بخروجها ولا ترى إنما يحس بحركتها هل تنقض الوضوء؟ إذا ما رأيت شيئا ما ينتقد، لابد من رؤية خارج، ما كونك تحس بها مثلا في أمعائك أو كذا ما تنقض إلا إذا رأيتها قد خرجت نقضت. يقول امرأة لها عادة منتظمة 5 أيام وفي حال استخدام الحبوب أو الإبر، لها عادة منتظمة وهي 5 أيام وفي حال استخدام الحبوب أو الإبر إلى 10 يخرج الدم، يعني ينقطع من اليوم 5 إلى 10 يخرج مرة أخرى في 10، ما حكم هذه المرأة في خلال اليوم 5 إلى 10؟ نعم تكون حائضا في هذه الأيام 6 و7 و8 الآن حاضت لليوم 5 ثم انقطع عنها الدم، 7 و8 و9 6 و7 و8 و9 ما هناك دماء، ثم اليوم 10 نزل الدم مرة أخرى، يعني 4 أيام تلك طاهر تصلي تغتسل وتصلي وتصوم. يقول هل المبتدئة التي ليس لها تمييز، المبتدئة التي ليس لها تمييز عليها قضاء 8 أيام من رمضان لأنها يقينا حاضت في رمضان، نعم لا حرج لها أن تقضي لا سيما إذا كانت في سن قد يبلغ به جميع النساء، جاوزت مثلا 15 أو وصلت 15 فتقضي تقضي يوم رمضان. يقول ما هي الأشياء التي تحيض غير النساء على يعني من الحيوانات، ذكر بعض الحيوانات أنها تحيض، ومن يعرف حصر الحيوانات أو بعض الحيوانات التي علمت بالحيض؟ ماذا؟ الأرانب هذه نعلمها، نعم قد رأينا الأرانب، الأرانب تحيض، نعم أغلب الثدييات، معنا هنا أخ جزائري عنده معرفة بهذه الأمور. جميع الثدييات أكثر الثدييات يعني حتى البقر والخيول طبعا هذا يعني ليس له علاقة في الدرس إنما من باب نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله جلست في علم الحيض 9 سنوات حتى فقهته، هذا يحتاج إلى نظر في الأثر، 9 سنوات الإمام أحمد يتعلم الحيض هذا بعيد. وإذا صح ممكن حمله على أنه يعني خلال 9 سنوات جاءته مسائل بعد مسائل وراء مسائل حتى عرف كثير من مسائل الحيض وفروعاته، الله أعلم. يقول امرأة لها عادة وفي حال استخدام الحبوب والإبر، تكرر هذا الأمر، يأتيها الدم بعد العادة 5 أيام مثلا، تقدمنا نفس الكلام السابق. إنسان يستعمل منشفة للتنشيف، هذا سؤال خارج الدرس، بعد الوصل وغيره وقد يلمس بها عورته المغلظة، فهل لمسها بعد هذا اللمس يعني إذا لمس المنشفة وقد يعني مكان ما أصابت العورة هل ينقض الوضوء؟ ما قد رضينا مس الذكر أن ينقض، هذا يريد أنه مس المنشفة التي مس بها الذكر. فإذا قال ابن القيم في ذكره الموضوعات كذلك حديث أقل الحيض 3 أيام وأكثر 10 أيام ليس فيها صحيح، كلها باطلة، جاءت حديث أنها أقل 3 أكثر 10 حديث باطلة ما ثبت منها شيء. وقلت الفوائد من الأخوة، كانوا نشيطين في البداية والآن ما في فوائد، يعني إن شاء الله من وجد فائدة متعلقة بالدرس طيب نستفيد منها جميعا، وأيضا تكون مع المرجع، نحب أن تكون مع مرجع الفائدة. يقول امرأة العادة عندها أنها 10 أيام ومرة حاضت 2 وطهرت لليوم 10 فرأت الدم وهي لم تصلي أيام الطهر، ماذا عليها؟ أخطأت بالتأخر إلى هذا الحد إلا إذا علمت من حالها أنه يتكرر منها هذا أنها يستمر ماذا ينقطع ويرجع. أما إذا علمت بعدم الرجوع مرت عليها 8 ما فيها أي دماء، صحيح فيها أنها بعد اليوم بعد 1 تغتسل وتصلي، ما يدريها لعله قد انقطع بالمرة. أما انتظارها إلى 10 مع أنها خالية من هذه الأمور خطأ، إذا استمرت فيها بعض الأشياء مثل الصفرة والكدرة أو بعض القطرات اليسيرة من الدم تستمر. أما إذا لم يستمرها شيء جفاف طوال 8 فانتظارها خطأ، يكفي 1 ثم بعد ذلك تغتسل الصلاة. يقول امرأة كبيرة كانت عادتها معلومة وحيضتها معلومة والآن اختلطت عليها الحيضة والاستحاضة فلم تستطع أن تميز بينهما. سيأتي معنا اليوم مسألة إذا نسيت أيام عادتها أو ليس لها عادة ولا تمييز إن شاء الله. يقول قوله أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، أي من الدم المتكاثر، لأنه يجتمع فيه الأمراض، تجتمع دماء الحيض مع دماء الاستحاضة فتكثر، فأشار ابن عباس إلى أن هذه الكثرة إشارة إلى أنها أيام الحيض، ثم إذا ذهبت الكثرة ورجعت إلى القلة ذهب أيام دم الحيض. هذه من القرائن التي ممكن أن يعمل بها. يقول امرأة تحيض 2 أو 3 ثم ترى القصة البيضاء ثم يعود لها الدم مرة أخرى وهي هكذا دائما، فعلى هذا هذه خروج القصة هل يكون علامة لطهرها؟ لا يكون لها علامة، لأنه يخرج منها أثناء الحيض، القصة نفسها تخرج ثم يعود الدم، فهذه الجفاف علامتها الجفاف. يقول من علامات خروج الحيض الوجع والألم في البطن، لكن هذا قد يحصل أيضا الاستحاضة لأنها عبارة عن جروح في الرحم يسبب لها نفس الآلام، فهذا ليس من ضبط هذه العلامة، ليست خاصة بالحيض، بل قد تأتي المرأة على ماذا من غير خروج دماء، قد تأتي التهابات في رحمها تسبب لها هذه الأوجاع بدون أن يخرج أي دم. دخلنا فيما يتعلق بالاستحاضة، ذكرنا أنها على قسمين إما مبتدأة أو معتادة، والمبتدأة أي التي بدأت في الحيض دون وقد استحيضت ما حاضت إلا وقد جاءتها الاستحاضة فلم تكن لها عادة معلومة، وذكرنا أنها لها حالتان، حالة أولى أنها تميز، فإذا ميزت ما الحكم فيها؟ تعمل بالتمييز، متى ما رأت علامات دم الحيض تركت الصلاة ومتى ذهب تمييز الحيض اغتسلت وصلت. الحالة الثانية ليس لها تمييز، ما الراجح في المسألة؟ الراجح أنها لا تترك الصلاة باحتمال نعم أن تترك في غير أيام، تترك في غير الأيام. وكما نبه أحد الأخوة مثلا إذا يوافق رمضان الأحوط لها أن تقضي، لأن الغالب في النساء الحيض، واحتمال أنها ليست ممن تحيض احتمال بعيد ونادر، احتمال نادر، فتعمل بالأغلب وتقضي صياما بدل الأيام التي افطرتها من رمضان. كم تقضي؟ تأخذ بغالب ما يفعل النساء 6 أو 7 أيام، تقضي هذه الأيام حتى يتبين حالها. على كل هذه المسائل نادرة، لا يظن الأخوان أنها كثيرة، نادرة أن توجد امرأة ما تميز حيضها، هذا قليل، هذه مسائل قليلة لكنها تحصل، تحصل وتأتي فتاوى فيها. نعم، المرأة نفسها تستعين بغيرها، إن كانت ما تميز بسبب هي قلة فهمها لهذا الشيء نعم تستعين بغيرها من أخواتها وكذا، لكن كان ما تميزت لا هي ولا غيرها عنها. قد كنا يرسلنا إلى عائشة بعض الشيء. نعم، طيب الأخ يسأل على شخص، على امرأة شربت حبوب منعت نزول الحيض، منعت نزول الحيض، ففي تلك الأيام التي كان ينزل من الحيض هل تعتبر حائضا مع أنه لم ينزل منها شيء، أم صارت طاهرا صلاتها صحيحة وصومها صحيح، وإن حجت وطافت فطوافها صحيح؟ لأن العبرة بالنزول، فنعم فإذا منعته فسببت على نفسها بأضرار وقد تأثم، لكن الصلوات والعبادات صحيحة في حقها لأنها ليست بحائض. طيب وصلنا إلى الحالة الثانية، قلنا سنقرأ اليوم، نقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحالة الثانية المبتدئة التي ليس لها تمييز، فالراجح في هذه الحالة والله تعالى أعلم أنها طالما ابتدأ فيها الدم وهو غير متميز بصفة دم الحيض أنه لا يعد حيضا، ولا تترك الصلاة والصيام حتى يظهر فيه صفة من صفات دم الحيض، وذلك بقاء على الأصل وهو أنه لا تترك ما وجب عليها إلا إذا رأت دم الحيض، مع العلم أنه لا يلزم من المرأة أن تحيض، فهناك من النساء من لا تحيض ويقال لها ظهياء. وهذا الذي تقدم أنه الراجح هو رواية عن مالك وهو قول داود وابن حزم. وأما مذاهب العلماء الآخرين في المسألة فهي كما يلي: الراجح عند الشافعية هو القول بترك الصلاة والصيام يوما وليلة. لماذا أخذوا اليوم والليلة؟ أقل الحيض عندهم، وهم عندهم أقل الحيض يوم وليلة، قالوا تحيض أقل الحيض. ولهم قولا أنها ترد إلى أكثر الحيض 15 يوما، هؤلاء يعني جعلوها تترك الصلاة والصيام 15 يوما ولا يدرى في أي وقت، وهذا بعيد. والمشهور من مذهب أحمد العمل على اليوم والليلة، وهذا القول لزفر، أخذوا بالأحوط حتى لا تترك الصلاة والصيام، قالوا نأخذ بالأقل يوم وليلة فقط، فلا تترك أكثر من ذلك، الاحتمال أنها ممن يحيض يوم وليلة، لكن متى تعين هذا اليوم؟ ما زال فيه الإشكال. ومذهب عطاء والأوزاعي والثوري أنها تجلس عادة نسائها وأقاربها، فإن لم يكن لها أقارب فإنها ترد إلى الغالب من الحيض وهو ستة أو 7 أيام، وهو رواية عن أحمد. وأما أبو حنيفة فعنده أنها ترد إلى أكثر الحيض وهو عنده 10 أيام. وأما مذهب مالك فعنه روايتان، الأولى ترد إلى 15 يوما والثانية ترد إلى أقرانها. تقدم عنه رواية أخرى أنه لا تترك الصلاة وهو قول الظاهرية. وهاتان الروايتان هما روايتان عن أحمد، إلا أن مالكا يعتبر ذلك في الشهر الأول فقط، فأما ما بعد فلا تجلس فيه شيئا بل تغتسل وتصلي أبدا. إذن يعني يكون قول مالك هذا في الروايات هذه المذكورة إنما هو في الشهر الأول، وأما بعد ذلك فتغتسل وتصلي أبدا. طيب، على القول بأنها الآن تصلي ولا تترك الصلاة، فكيف الآن بالغسل؟ هل تغتسل احتياطا؟ قد يوافق أيام حيض، كيف تعمل في الغسل؟ الأفضل لها أن تغتسل احتياطا، يعني لأنه قد يوافق أيام حيض لها ما علمتها، ولم نقل بوجوبه باحتمال أنها لم تحض ولا نستطيع أن نوجب عليها شيء الذي يقيم، لكن الأفضل أن تفعل بحديث الجمع بين الصلاتين، تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا. ممكن أن يكون هذا الغسل في حق من لم تعلم، من لم تميز عادتها من غيرها، لأنها ما استطاعت أن تميز متى تنقضي حيضتها، متى جاءت، متى أدبرت، فيكون الغسل في حقها هو الذي ينبغي. وهذه لعلها حالات نادرة، لا يقول الشخص أنها مشقة عليها، وربما تمكث أياما فقط ثم تميز، ثم تصبح مميزة ويذهب عنها هذه المشقة، أو سبيلها العلاج تذهب وتتعالج لما يحصل في رحمها من الجروح والانقطاع، ويذهب إن شاء الله أن تذهب عنها الاستحاضة من أصلها. في الأيام القديمة ما كان عندهم الأدوية الحديثة، أما الآن فالحمد لله متوفرة الأدوية، لذلك قلت الاستحاضات في هذه الأيام، قد تأتي عارضة ثم تنقطع سريعا. قال القسم الثاني المعتادة، وهي التي كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة، كان العادة معلومة 6 أيام من كل شهر، وهي تعلمها، تعلم ابتداءها وانتهاءها. قال المعتاد لها حالتان، الأولى أن لا يكون لها تمييز، الثانية أن يكون لها تمييز. امرأة مستحاضة ولها عادة، وعادتها معلومة عندها، معلوم ابتداءها وانتهاءها، ولها تمييز، أو أولا نأخذ أنها، طيب لو قلنا لها تمييز واجتمع التمييز مع نفس أيام العادة، ما هو الحكم فيها؟ نعم، مع بقي إشكال تعمل بالأمرين، اجتمع التمييز مع نفس أيام العادة فلا إشكال. امرأة من عادتها 6 أيام من كل شهر وجاء لها تمييز أيضا، ميزت الدماء في نفس الأيام التي تأتيها العادة، استحيضت، استمرت لها دماء الاستحاضة في اليوم مثلا الأول إلى اليوم السادس من الشهر، كانت هذه عادتها، وفي نفس الأيام رأت الدم متغيرا، في نفس الأيام اجتمعت العادة مع التمييز، فصار في هذا يعني الأمر فيها واضح تعمل بها. ففي هذه الأيام التي اعتادتها والتي أيضا ميزت بها الدماء تتوقف من اليوم الأول إلى اليوم السادس ثم تغتسل وتصلي، فلا إشكال في هذا الصور، إذا اجتمعت العادة مع التمييز لا إشكال فيها. بقي إذا خالفت سيأتي معنا، بقي إذا كان ليس لها تمييز، لها عادة من عادتها في كل شهر من اليوم الأول إلى اليوم السادس يأتيها الحيض، وعادتها مستمرة منضبطة، ثم جاءت الاستحاضة وليس ولم تستطع تمييز الدماء، لكن عادتها معلومة، نعم تعمل بالعادة لحديث، فإذا جاءت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتصلي، إذا ذهب قدرها، في رواية أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتي، قوله قدر إشارة إلى العدد، يدل على اعتبار العدد في مثل هذه الصورة. بقي معنا حالة اختلاف العادة مع التمييز. عادتها المعلومة من اليوم الأول إلى اليوم السادس، لكنها ميزت دم الحيض من اليوم الثالث إلى اليوم السابع. جاءت دماء حيض من اليوم الثالث إلى اليوم السابع، هل تعمل بالعادة بالتمييز؟ تمييز الضبط كلكم على التمييز. طيب نعم إن شاء الله يأتي معنا هذا التمييز أضبط كما قلتم. نعم نقرأ ما ذكرناه هنا. قال أما الحالة الأولى وهي المعتادة التي ليس لها تمييز، هذه ماذا قلنا فيها؟ تعمل بالعادة، ما لها تمييز مع عادتها تعمل بها، أي أنها تقعد قدر عادتها المعروفة. هذا قول، وهذا قول جمهور أهل العلم، ودليلهم حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حويش مرفوعا دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وحديث عائشة رضي الله عنها في شأن أم حبيبة مرفوعا امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أخرجه مسلم. وأيضا حديث مسلمة مرفوعا لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، حديث مسلمة فيه ضعف لكنه صحيح الشواهد التي قبله، فيه رجل مبهم سليمان بن يسار يرويه عن رجل عن أم سلمة. قال وخالف الإمام مالك فقال لا اعتبار بالعادة وإنما الاعتبار بالتمييز، فإذا لم تكن مميزة استطهرت بعد زمان عدتها بثلاثة أيام. يعني الآن الإمام مالك يقول الاعتماد على التمييز. طيب هذه ليس لها تمييز، ليس لها تمييز، قال تستطهر بعد العادة ثلاثة أيام. ما معنى ذلك؟ معنى ثلاثة أيام تدع الصلاة والصيام بعد العادة المعروفة تحريا استطهار، أي تأكدا من الطهارة، وهذا ليس صحيح، ليس له دليل على الاستطهار. قال فإذا لم تكن مميزة استطهرت بعد زمان عدتها بثلاثة أيام إن لم تجاوز 15 يوما. يعني الاستطهار يعمل به مالك في حال إذا حاضت أيام قليلة، أما إذا حاضت أكثر الحيض وهو 15 فلا تستطهر بعده، يعني تترك 15 يوما ثم تغتسل وتصلي بدون استطهار. والاستطهار عند مالك في مسألة إذا حاضت أقل من هذا القدر 10 أيام 12 يوما إلى ماذا؟ نعم 3-7. فإذا حاضت 14 فتستطهر بيومين فقط، يكفيها يومان على مذهب مالك، لا تجاوز 15، لأن أكثر الحيض عنده 15 يوما. قال إن لم تجاوز 15 يوما وهي بعد ذلك مستحاضة وليس له دليل في مسألة الاستطهار. وأما الحالة الثانية المعتادة التي لها تمييز اجتمعت في حقها الأمران، فإذا اتفقت فلا إشكال، وإذا اختلفت وجد فيها الخلاف. قال فهذه إن اتفقت عادتها وتمييزها عملت بهما والحمد لله، وإن اختلفت العادة والتمييز ففيها قولان. القول الأول يقدم التمييز على العادة، وهذا قول مالك والشافعي وداود، وهو رواية عن أحمد وظاهر كلام الخراقي، واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي فيه دم الحيض أسود يعرف، حديث الباب فيه ضعف ولكن يغني عنه حديث عائشة الصحيحين، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فإذا أدبرت فيعلم إقبالها وإدبارها بعلاماتها وأوصافها. وجاءت الرواية في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الرد إلى الأيام، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. الإمام البيهقي يقول أكثر روايات الحديث بدون ذكر القدر والعدد، فإذا ذهب قدرها، قال إنما حديث قدرها في حديث أم حبيبة بنت جحش، حديث عائشة الذي في مسلم في شأن أم حبيبة بنت جحش. وأما مسألة فاطمة بنت أبي حبيش يقول البيهقي عامة الروايات ردها إلى الإقبال والإدبار، وهذا يعرف بالتمييز. البيهقي يرجح أن عامة الروايات بالإقبال والإدبار بدون ذكر القدر. وجاءت رواية وهي أيضا في البخاري، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، والبيهقي يشير إلى أنها غير محفوظة كما في السنة الكبرى. قال استدلوا بحديث فاطمة أبي حبيش الذي فيه دم الحيض أسود يعرف الحديث، وقالوا إن التمييز علامة ظاهرة بخلاف العادة، فهي زمان ينقضي، وأيضا قد يختلف مع النام، وكثير ما تختلف العادة عند النساء بتقدم يسير أو تأخر يسير، تقدم اليوم أو اليومين كثير في حق النساء، تقدم اليوم واليومين أو تأخر اليوم واليومين يحصل بكثرة. وقالوا أيضا ربما إذا حصلت لها الاستحاضة تتغير العادة فتنتقل مثلا من أول الشهر إلى آخره، وما دام عندنا علامة مميزة فإن الواجب الرجوع إلى التمييز. ويستدل لهم أيضا بقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فعلق أحكام الحيض بوجود الأذى، وحملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى العادة على أنه في غير المميزة عن الأحاديث التي فيها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، حديث أم حبيب بنت جحش، قالوا هذا محمول على من كانت لها عادة معلومة وليس لها تمييز، أما التي لها تمييز فتقدم التمييز. القول الثاني تقديم العادة على التمييز، وهو مذهب أبي حنيفة وبعبيد وأحمد في أظهر الروايتين عنهم وإسحاق، وهو وجه عند الشافعية واختيار شيخ الإسلام تيمية. دليلهم حديث عائشة في شأن فاطمة مرفوعا دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، هذه الرواية التي البيهقي يشير إلى أنها غير محفوظة. يقول البيهقي أكثر روايات الحديث بلفظ فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهب قدرها، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وذكر أن راوي الحديث بهذا اللفظ الذي هنا قد رواه أيضا باللفظ الآخر، هو نفسه الذي روى الحديث بهذا اللفظ قد روى الحديث بلفظ الجماعة، ظنه أبو أسامة حماد بن أسامة روى الحديث أيضا باللفظ الآخر، فإذا أقبلت فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فالبيهقي يشير إلى أن هذه الرواية خلاف الرواية الراجحة، ويقول إنما الرد إلى القدر والعدد إنما هو في حديث أم حبيبة بنت جحش. قال وحديث عائشة أيضا مرفوعا في شأن أم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، رواه مسلم. وحديث أم سلمة لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن. قالوا ففي هذه الأحاديث رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى العادة ولم يستفصل هل هي مميزة أم لا، هذه حجة قوية. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وما سألها هل تميز أم لا تميز، هل التمييز مخالف للعادة أم ليس مخالفا للعادة، فهذه حجة فيها قوة. لكن الجواب عنها أن العادة قد تتغير، تقدم معنا مسألة إذا تغيرت العادة بزيادة أو نقص أو تقدم وتأخر أن العبرة بالحيض نفسه، فإذا رؤية الدم بصفاته كانت العبرة به قل هو أذى فاعتزل النساء، فإذا رأت الأذى في غير هذه الأيام فكيف تبقى في الأيام تلك وتترك الأيام الأخرى وتصلي في الأيام الأخرى والأذى يخرج منها، فهذا بعيد. صحيح أن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لكن لعله قد علم من حالها أنها عادة معلومة، أو هي نفسها يمكن أن يجاب بأن هي نفسها لم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دم الحيض قد زاد عنها عن أيام عادتها أو تغير عن أيام عادتها، فيحمل على أنها كانت على حالتها عادتها لم تخالف التمييز، أو أن التمييز والعادة كانت متوافقة في حقها، كانت متوافقة في حقها لم يحصل اختلاف. قالوا ففي هذه الأحاديث رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى العادة ولم يستفصل هل هي مميزة أم لا، مع أنه يحتمل أن تكون مميزة، فلما لم يستفصل علم أنها ترجع إلى العادة مطلقة، وقد يكون علم من حالها أن تمييزها وعادتها متوافقة، يعني فلما توافقت فلا إشكال. قال: فمن القواعد المقررة في أصول الفقه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، وهي قاعدة صحيحة، ولكن قد تخالف لقرائن ظاهرة من الأدلة. نعم، فما من دليل إلا وتحفه قرائن نعم قد تخرجه عن هذه القاعدة. نعم، أن الأذى يخرج منها، قل هو أذى فاعتزل النساء، فكيف يعني تصلي والأذى يخرج منها في غير الأيام تلك؟ وأيضا ممكن حمله على صورة نتفق عليها جميعا، وهي أن التمييز والعادة كانا متوافقين، فلم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لأن يستفصل. وأيضا ربما هي نفسها لما ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها، لو علمت من نفسها تمييزا يخالف العادة لسألت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما سكتت علم أن تمييزها وعادتها متوافقة. يعني الأخ يقول: لماذا تسأل؟ لعلها ما كانت تميز من الأصل. لا، تسأل لأنه ما كنا يعلمنا حكم الاستحاضة، كنا استشكلنا الاستحاضة من أصلها، هل تترك الصلاة في دمائها تلك يعني أيام الدم كله؟ فبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تترك فيه أيام الحيض فقط. قال: وقالوا أيضا العادة قد ثبتت واستقرت والتمييز معرض للزوال، فالأصل بقاء الحيض دون غير انتهى. قلت: القولان قويان، والأول أرجح والله أعلم، لأن التمييز أضبط عند النساء من العادة. طيب، نزيل هذا المسألة لأن الوقت قد جاء، لكن هي متعلقة بنفس ما تقدم، التي نسيت عادتها ولا تمييز لها تشبه أي مسألة تقدمت معنا. امرأة نسيت عادتها، ما تعلم هل كانت في أول الشهر في آخره، وليس لها تمييز، تشبه مسألة المبتدئة التي ليس لها تمييز. فنفس الخلاف هنا نفس الخلاف هناك، فنقرأه قراءة لأن المسألة متشابهة. قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح: ذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد العادة، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي، ومذهب مالك أنها تقعد التمييز أبدا، يعني العبرة بالتمييز عنده، وتغتسل لكل صلاة، بمعنى أنها إذا لم تميز فلا تقعد، تقعد التمييز أي تقعد في حالة التمييز، وتقعد التمييز أبدا وتغتسل لكل صلاة. يعني أبو مالك أيضا يرى الاغتسال، وهذا يدل على ما ذكرناه لكم، لحوط لها أن تغتسل لأنها تعلم من نفسها خروج الحيض منها، لكنها نسيت وقته، وفي هذه الحالة لابد من الغسل. في الحالة قلنا لحوط لها أن تغتسل، لأنها ما لسنا متيقنين أنها قد حاضت، لكن هذه إنما نسيت فقط، وهي تعلم من نفسها أنها تحيض، فهذه تغتسل. لكن قول مالك تغتسل لكل صلاة، الأفضل أن يعمل بالجمع، تأخر الظهر إلى آخر وقته، تغتسل غسلا واحدا تصلي به الظهر والعصر، فإن لم تخرج دماء ما بين العصر إلى المغرب، إذا لم يخرج دماء بالكلية هل تحتاج إلى أن تعيد الغسل؟ ما تحتاج. فإذا خرج الدماء اغتسلت بعد ذلك الفجر، وهكذا يعني فقط ما تحتاط بالغسل إلا إذا خرج الدماء، أما إذا لم تخرج الدماء بالكلية فلا تغتسل، لا تغتسل. قال: ومذهب مالك أنها تقعد التمييز أبدا وتغتسل لكل صلاة، وللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنها تجلس أقل الحيض كما قالوا عند الشافعية يوم وليلة، والثاني تجلس غالبه ستا أو سبعا، والثالث وهو الصحيح عند أصحابه كقول مالك أنها لا تجلس شيئا بل تغتسل لكل صلاة وتصلي، ومذهب أحمد أن الناسية لعادتها تجلس غالب عادات النساء ستا أو سبعا من كل شهر، ففي أي ستة وفي أي سبع تجلس، هذا القول فيه بعد، يعني أخذوا به بحديث حمل الجحش وحديث ضعيف، لكن أيضا بقي فيه إشكال تحديد الست والسبع، هي قد نسيت الأيام، فربما جلست قعدت ستا في غير أيامها وصلت أيام الحيض. ومذهب أحمد أن الناس لعادتها تجلس غالب عادات النساء ستا أو سبعا من كل شهر، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، هذا والمشهور عنه، وحكي عنه رواية أنها تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي، ورواية ثالثة أنها تجلس عادة نسائها أو أقاربها ثم تغتسل وتصلي. قال أبو عبد الله وفقه الله الذي يظهر أن مذهب مالك والأصح عند الشافعية والراجح، والله أعلم لعدم إمكان معرفة وقت الحيض، ولا يجوز ترك الصلاة والصوم لأمر محتمل، وبالله التوفيق. بالنسبة للصيام إذا تركت من رمضان تقضي أيضا، والتي قد نسيت عادتها تعلم كم كانت تمكث فتقضي الأيام التي كانت تمكثها ستا أو سبعا على نفس الأيام التي كانت تحيضها. نعم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا أحد الأخوة أتى ببيتين، تريدونها الآن ولا في الدرس القادم؟ قد قام بعض الأخوة في الدرس القادم، جعلها عندك. سبحانك الله وبحمدك.